الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن النهي لأي شيء وضع مادة وصيغة ثلاث آراء موجودة. الرأي الأول كان يقول هو موضوع لطلب الترك، بخلاف الأمر موضوع لطلب الفعل، وهذا أشكل عليه بأربعة بيناها في المحاضرة السابقة مع التعليق عليها ولا أكرر. الآن أريد أن أنتقل علما إلى الرأي الثاني والتعليق عليه ومناقشة الرأي. الرأي الثاني شنو وشكان؟ هذا كله بالنسبة إلى الرأي الأول. إذن فلنصل في محاضرة. هذا كله بالنسبة إلى الرأي الأول. وأما الرأي الثاني الذي ذهب إليه غير واحد من الأعلام قلنا مش قد ذكرنا أربعة خمسة معنا على الحال مو مهم، والسيد الخوي قلنا تبناه شنو في هامش أجر التقريرات بطل عنويا في المحاضرات. وأما الرأي الثاني أعني أن النهي موضوع علما للزجر عن الفعل، فأشكل عليه السيد الخوئي بعد تراجعه عنه بعد ما تراجع أشكل عليه، وهو سبب تراجعه عن هذا الرأي الثاني وانتقال علما إلى الرأي الثالث. سبب شنو هو هذا الإشكال الذي خلاه يترك الرأي الثاني بعد ما كان متمسك به فترة من الزمن في هامش أجور التقريرات بطل عنه وصار إلى الرأي الثالث؟ الإشكال المنشأ هو هذا. قال قدس سره، لا يمكن أن يكون صيغة النهي مثلا موضوعة للزجر عن الفعل، إذ نفس صدورها من المولى، وقول المولى لا تفرق لا تظلم وهكذا، نفس صدورها من المولى هو زجر عن الفعل، زجر عن الظلم، زجر عن السرقة، فكيف تكون موضوعة، انتهى ما قاله، فكيف تكون موضوعة للزجر؟ والحال نفسها تكرار على كرر، خلاص انتهى، نفس صدورها من المولى لما يقول على أنه لا تسرق بصوت عالي وبصوت شنو مو عالي، ولا بصوت عالي واضح بعد هذا زجر بي، أو مرة لا مو بصوت عالي هم زجر، هذا زجر لما أقول لا تسرق لا تستغيث لا تفعل فلان شيء، هذا زجر ماذا عن هذا الفعل؟ فإذا كان نفس صدورها الزجر عن الفعل فكيف تكون موضوعة علما لنفس الزجر عن الفعل؟ يبقى شيء يحتاج إلى توضيح، وهو أنه كيف نفس صدورها يعني الصيغة هي مصداق للزجر وتوجب الزجر، هذا يحتاج شوية توضيح. هو وضح مو أنا بعد أوضح. قال والوجه في ذلك أن المقصود من الزجر ليس هو الزجر الخارجي والحقيقي، فإن الزجر الخارجي يتحقق والحقيقي يتحقق بأسبابه الحقيقية. من قبيل شنو الزجر الحقيقي؟ شلون؟ من قبيل أسحب بقوة وأجرا بقوة. منو هذا الذي قاعد يسأل؟ أسحب بقوة وما أدري معه شويون ضربة ومن دون ضربة، إذا بعد الضربة يصير أوضح. هذا الزجر الحقيقي يتحقق دائما بسببه الحقيقي، وهو السحب والجرة الخارجية مع الضربة أو من دون ضربة، يسموه مهم. هذا الزجر الحقيقي. وحينما يقال، وحينما يقول أصحاب الرأي الثاني يقولون صيغة النهي موضوعة علما للزجر، ليس المقصود الزجر الحقيقي، فإن الزجر الحقيقي له أسبابه الحقيقية، بل المقصود الزجر الاعتباري. ومن الواضح الزجر الاعتباري يصدق ويتحقق بنفس صدور الصيغة. فحينما أقول له لا تسرق، لا تظلم، لا تستغيب، هذا هو ماذا؟ اعتبارا زجر، وزجر اعتباري. ومصداق نفس صدورها مصداق للزجر الاعتباري. وما دامت هي مصداق للزجر صدورها مصداق للزجر الاعتباري، فكيف تكون موضوعة لنفس الزجر الاعتباري؟ انتهى ما أفاده. إن شاء الله صار واضح ماذا المقصود، ولحرص ماذا كلامه، حتى حينئذ نناقش. مرخص كلامه شنو صار؟ إن من يقول إن الصيغة أو المادة موضوعة للموضوع علما للزجر، المقصود الزجر الاعتباري دون الحقيقي، ومعلوم ان نفس صدور الصيغه هو زجر اعتباري. وما دام زجرا اعتباريا، فكيف تكون الصيغه او الماده موضوعه علما للزجر الاعتباري، وحال نفس صدورها هو مصداق للزجر الاعتباري؟ هذا توضيح ما افاده. ولاجل هذا الاشكال هجر، ترك، بطل سيد اخوي عن الرأي الثاني بعد ما كان من رواد في هامش اجود التقريرات، وتبنى ماذا؟ الرأي الثالث الذي ان شاء الله بعشرين من حاجه. هذا بالنسبة الى مناقشة الرأي الثاني، وفيه راح انا اعلق عليه. وفيه اي مانع؟ أي مانع في أن يكون صدور الصيغة أو المادة مصداق للزجر الاعتباري؟ وجدت بها، وجدت بها. وفي نفس الوقت تكون موضوع علما هي ماذا؟ للزجر الاعتباري. لا مانع تماما، ما موجود. فليكن الأمر ماذا؟ كذلك. من قبيل مثلا ماذا؟ أقول أضرب بصوت عالي، أضرب، هو نفس قولي أضرب بصوت عالي، هو ماذا يدل عليه؟ من يدل على الطلب والتحليل، وفي نفس الوقت هم ناتية موضوع علمه، نقول للطلب والتحليل. ماكو مانع، ماكو مانع يا أخي. هو عجيب يعني هاي القضية ماذا ما حلتها؟ مو هذا إذا كان أكو تقدم وتأخر. أما إذا فرضنا على أنه ماذا في وقت واحد في آن واحد هو ماذا يتحقق الزجر الاعتباري، هي موضوع للزجر الاعتباري، وبنفس صدورها تكون ماذا كذلك، ما بي مانع ما دام يتحقق تأكيد يصير في عام واحد، ما بي مانع هذا. ولا أجدره. هذا خلصت على الناس. قضية ثالثة على بيّن. قضية الأولى بيّنت مناقشة السيد الكوفي. قضية ثانية تعليقي على ما أفاده السيد. هذه قضية ثالثة راح أبينها على. والأجدر في مناقشة الرأي الثاني أن يقال إن الصيغة النهي قد نستعملها في موارد لا معنى لكون المقصود هو الزجر، من قبيل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى ربنا ولا تحمل علينا أما كذا خايف على أجدر الله عزق هاي شو حكي أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي لا تعاملني بعدلك وعاملني بجودك وكرمك ولطفك ورحمتك. ولما أقول إلهي لا تعاملني يعني هذا نهي ومنهي. قل حجر هاي شلون حكي هذا أجر الله أنا أريده. والأنسب أن نقول المقصود طلب الترك كما قال صاحب الكفاح، لكن الداعي إلى الطلب طلب الترك مرة الداعي يكون هو الزاجر، ومرة الداعي يكون هو الدعاء، ومرة الداعي كما في البلاغ قرينا ذني دواعي لطلب الترك. فالزجر ليس هو المعنى الموضوع له بل داعي. فإذا قلت لا تسرق هذا طلب لترك السرقة، الداعي ماذا؟ هو الزجر. أما في قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هنا المقصود طلب الترك المال، أنه يا رب هذا ليس وياي اتركه وياي لا تؤاخذني. بس الداعي شنو هو؟ الدعاء والالتماس وما شاكل ذلك. فالأجدر في مناقشة الرأي الثاني ما أشرنا إليه، هذا ما تنتهينا منين من الرأي شلون؟ تنافي؟ لا تفعل؟ طلب الفعل في عالم الثبوت واحد طلب الفعل واحد طلب الترك، وما راح يصير اشتراك بعد بينهم. بل احنا ما نقول لأصل الطلب، اذا لأصل الطلب ايه راح يصير اشتراك، لكن لا طلب الفعل واحد واحد طلب الترك، وين راح يصير حين هذا الاشتباه؟ ما في داعي للاشتباه. زين جيد. واما الرأي الثالث، اجينا للرأي الثالث، فلنستذكر الرأي الثالث. واما الرأي الثالث فهو ما افاده ما تبناه السيد الخوري في المحاضرات، وهو شنو الشان؟ انه النهي موضوع لاعتبار الحرمة والمحرومية والحرمان، والأمر لاعتبار ماذا؟ شغل الذمة وما شاكل الاعتبار. هذا الذي أفاده قدس سره سيرد عليه إن الأمر والنهي يصدران حتى من الأطفال الذي هم ما يعرفون يا أخي العزيز للاعتبار معنا، الاعتبار عرفا منه احنا الذي شوي اكبرنا. اما الطفل الصغير حينما ماذا يقول؟ لا تضربني بابا. لا تضربني شنو؟ يعني اعتبر وين حقله واشتده حتى باعتبار الاعتبار ما له معنى يعني في حق الكبار. ما يقول ان الاعتبار يحتاج لماذا؟ درسوا إلى آخره وعمق، لكن قصدي الاعتبار معنى شوية مستوى حالي بعيد الطفل الصغير ماذا يستوعب هذه القضية، فيصدر منه النهي، والحال لا معنى للاعتبار في حقه إذ هو بعيد عن قضايا الاعتبار. هذا مضافا إلى أنه نحن في مثالنا نفسه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا المثال الآية اللي ذكرناه، أو لا تعاملنا بعدل. شنو أعتبر؟ شنو أعتبر؟ أعتبر في ذمة الله عايش عشش، أعتبر في الساحة الإلهية أن لا يؤاخذني عايشين وهذا ما احنا اصلا اعتذر عليه هذا المعنى انه شيء لا معنى له ابدا. فالمناسب من خلال هذا كله اتضح، المناسب من خلال هذا كله ما افاده صاحب الكفايه من ان النهي موضوع لطلب الترك، ولكن نحن نتمم له، هو ما ذكر احنا نتمم له، وتعاونوا على البر والتقوى، ونقول على انه الدواعي مختلفة، فقد الجذر يكون ماذا داعيا، وقد يكون الدعاء داعيا، وهكذا لا انها موضوعة لنفس الجذر كما قال اصحاب الاحتمال الثاني. وأما الرأي الثاني، وأما الرأي الثالث قلنا أصلا هو أصلا هو بعيد في نفسه اعتبار على أي حال. هذا كله في النقطة الأولى، وبهذا ننهي كلامنا عن النقطة الأولى. إحنا قلنا الكلام في النواهي يقع في من؟ في نقاط ثلاث. النقطة الأولى الحمد لله الآن انتهينا منها، بينا فيها شنو بينا؟ إذن التبيدك ماذا؟ النقطة الأولى أعصرها، خلاصتها ماذا؟ الجديدة، هي الخلاصة ثلاث آراء موجودة، ناقشنا ماذا؟ بينا الرأي الأول مع المناقشات عليه وردينا المناقشات، أو بينا ماذا الرأي الثاني وما يرد عليه، وبينا الرأي الثالث وما يرد عليه، واتضح أن المناسب هو ماذا؟ الرأي الأول مع التسليم الذي أضفناه، وهو على أن النهي موضوع لطلب الترك، لكن الدواعي مختلفة، قد يكون الزجر قد يكون غير الزجر. هذا انتهينا من النقطة الأولى. النقطة الثانية ذكر قبل ذكر نشعر بالوجدان بوجود فارق بين الأمر والنهي، فحينما نقول اشرب الماء يكفي في الامتثال ان يشرب الشخص ماذا؟ مرة واحدة، كوزا واحدة يصدق شرب الماء، ومو لازم الا يكون يشرب لحد معي. اما اذا قلت له لا تشرب الماء فلا بد ان يترك ماذا؟ كل المياه. هاي صارت قضية وجدانية عقلائية ليست قابلة علما للتأمل والتوقف، ولكن تعال إلى النكتة الأصولي بعض مرات يروح علما، هاي أبحاث تحليلية الصيغة، يروح للنكتة ليش هنا كيف الأمر يكفي المرء في إيجاد الفعل مرة واحدة وشرب إناء واحد، أما في النهي يكون تترك كل الأواني وكل الماء. شنو النقطة الفارقة المفرقة؟ ذكر صاحب الكفاية في هذا المجال، أعطيك رقم الصفحات إن شاء الله تعالى، ذكر ذلك في صفحة 149، في صفحة 149 من طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام، إن الفارق قضية عقلية ونقطة عقلية، وهي أن المطلوب في الأمر الطبيعة، إيجاد الطبيعة، طبيعة الشر، بينما المطلوب في النهي عدم الطبيعة. ثم نضم إلى ذلك، وهذه مقدمة ماذا؟ وهذه قضية فوق شنو؟ وجدانية، ما تحتاج علما فلا برهان وجدانية. ثم نضم مقدمة ماذا؟ عقلية، هاي النقطة العقلية، وهو أن وجود الطبيعة يتحقق بوجود بعض أفرادها، بينما عدم الطبيعة لا يتحقق إلا بعدم جميع أفرادها. من هنا صار من اللازم في باب النواهي إعدام جميع الأفراد، لأن المطلوب ماذا؟ عدم الطبيعة، وهي لا تنعدم إلا بترك جميع الأفراد، وهذا بخلافه في الأمر، فإنه حيث المطلوب وجود الطبيعة ووجوده يتحقق لبعض الأفراد سيكفي ماذا؟ بعض الأفراد في تحقق الامتثال. هذا ما ذكر منه صاحب الكفاية وقرناه بالكفاية. أشكل جملة من الأعلام على ما ذكره صاحب الكفاية، أذكر لك ماذا أسماءهم والأرقام. واحد من عندهم الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 260، السيد الكوئي في هامش أجمل التقريرات الجزء الأول صفحة 328، والسيد الخميني في تهذيب الأصول الجزء الأول صفحة 295. طبيعي السيد الكوئي عما ذكر هذا المطلب في المحاضرات أيضا جزء أربعة صفحة 89. هؤلاء الأعلام أشكلوا على صاحب الكفاية وقالوا له أن الطبيعة توجد بوجود أفرادها، فتوجد ضمن الفرد الأول وتوجد ضمن الفرد الثاني وتوجد ضمن الفرد الثالث وهكذا، فهي لها وجودات لا وجود واحد بعدد الأفراد، لأنها توجد لأنه توجد ماذا؟ بوجود فرد واحد، وإنما بجميع الأفراد، وعلى هذا الأساس حينئذ يقال إذا هاي المقدمة تمت، إذا هذه تمت اللي هي واضحة، إذا تمت حينئذ نقول لصاحب الكفاية المولى حينما قال اشرب الماء طلب الطبيعة، طلبها، طلب وجودها ضمن فرد واحد، يطلب وجودها ماذا؟ ضمن جميع الأفراد، واحد من اثنين ولا شقة ثالثة في البيت. أبي شقة ثالثة؟ المولى يقول ما أدري، يقول اسكت، شنو ما أدري؟ ما أدري شنو، مو عاقل، ما أدري ما إلى بعد. فإذا لو طلبها ضمن فرد واحد، لو يطلبها ضمن ماذا؟ بعد ما قلنا وجودها ماذا؟ بعدد الأفراد، ضمن الأفراد، ما إلى وجود مستقل غير الأفراد، فوجودها بالأفراد. فإذا اتضح هذا حين نقول إن كان المولى يريد وجودها ضمن فرد واحد سنسلم، يكفي ماذا يكفي؟ في تحققها وجود الفرد الواحد، لكن في عدمها ايضا يلزم ان نقول ماذا؟ ما دام لوحظ ضمن الفرد الواحد فعدمها يتحقق بعدم ذلك الفرد الواحد، فلا فرق بين طلب وجود او طلب عدم. وإذا لاحظ المولى لا لما انطلب وجودها لاحظها وقال اشرب الماء لاحظ وجودها ضمن جميع الأفراد. فحينئذ نسلم أن عدمها ما يتحقق إلا لعدم جميع الأفراد، لكن وجودها أيضا يتوقف على وجود جميع الأفراد. فإذا ما ذكرته يا صاحب الكفاية ليس بتام. نعم يتم رأي صاحب الكفاية ما ذكر على رأي الشيخ الهمداني داخل الهمداني حفيظ المحاسن غريز المحاسن سوى همداني وهمداني، لأن همداني نسبة ماذا إلى قبيلة همدان قربي، أما همداني لا نسبة إلى مدينة طبدان في إيران، فإياه مو بعيد همداني، يعني يقول التقيت به شنو في على أي حال. فالذي حفيظ المحاسن غريز المحاسن الذي كان ماذا يقول الطبيعي مو أنه يوجد بوجود أفراده، وكأنه هو ماذا يتحقق ماذا بقطع النظر عن أفراده، وأن نسبته نسبة الطبيعي إلى الأفراد كنسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، لا كنسبة الآباء إلى ماذا الأبناء، كل أبو حتى ابن كل ابن ويا أبو. هذا رأي المشهور، يقولون النسبة نسبة شنو الآباء إلى الأبناء والأبناء للآباء. على رأي الهمداني يقول لا هو ماذا واحد معلق ما أدري وين في عالم ماذا المثل في عالم وين ذاك الذي هذا على أي حال، فموجود هناك وهو واحد فيتحقق بوجود واحد من أفراده كالأب بالنسبة ماذا إلى الأبناء المتعددين، فهو يتحقق ماذا أبوته بوجود ماذا ابن واحد. إذا تبنينا رأي الهمداني ما ذكرته يا صاحب الكفاية يكون تاما، لأن ذلك الواحد يمكن أن يتحقق ماذا بوجود واحد من الأفراد، فعنوان الأب يتحقق بوجود واحد من الأبناء. أما إذا بنينا على رأي المشهور وهو الصحيح، وإن كان تبني يا صاحب الكفاية، ففي مثل هذه الحالة ماذا الطبيعي إذا لاحظناه ضمن فرد واحد فكما وجوده يتحقق بذلك الواحد عدمه يتحقق بما بذلك الواحد، وإذا لاحظناه ضمن جميع الأفراد فكما أن عدم يتوقف على عدم جميع الأفراد وجود أيضا يتوقف على وجود جميع. هذه مناقشة الأعلام، نتأمل في ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.